أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، رابعا، صناعة الشعر. لا زال الكلام حول الصناعات الخمس، وتحدثنا عن ثلاثة منها، وهي صناعة البرهان، وصناعة الجدل، وصناعة الخطابة. وصل بنا الكلام إلى بيان صناعة الشعر، وذكرنا في مباحث قد مضت أن هذه الصناعات إنما يحصل التمايز بينها من ناحيتين: الناحية الأولى من حيث المواد التي تعتمد عليها كل صناعة من هذه الصناعات، والناحية الثانية من حيث الغرض، فالغرض الذي يترتب على صناعة البرهان يختلف عن الغرض الذي يترتب على صناعة الشعر مثلا. بعد الفراغ عن الحديث عن صناعة البرهان والخطابة والجدل، يقع الكلام في صناعة الشعر من خلال النقاط التالية: النقطة الأولى، تعريف صناعة الشعر. بما أنها صناعة، نريد من كلمة الصناعة كما تقدم الملكة العلمية في علم المنطق. فإذا قيل صناعة الشعر معناه ملكة علمية، ولكن موادها القضايا المخيلة، وهي التي اصطلحنا عليها في مبحث مواد الأقيسة المخيلات، والغرض المترتب عليها تأثير، إيجاد التأثير في النفوس. من هنا نستطيع أن نعطي خصوصيتين لصناعة الشعر بهما تفترق عن الصناعات التي تقدمت. الخصوصية الأولى أن المواد، أن المقدمات التي تبتني عليها صناعة الشعر القضايا المخيلاتية، المخيلات. الخصوصية الثانية أن الغرض الذي يترتب على صناعة الشعر إنما هو إيجاد التأثير في النفوس، وبذلك يمكن إيجاد الفوارق بين الصناعات المذكورة. أما من حيث المواد فنقول صناعة البرهان يعتمد على المقدمات اليقينية، صناعة الجدل تعتمد على المقدمات إما المشهورة الحقيقية أو المسلمات. صناعة الخطابة تعتمد إما على المقدمات المظنونة أو المقبولات أو المشهورات مطلقا. أما صناعة الشعر لا تعتمد على المقدمات اليقينية فلا تكون برهانا، ولا تعتمد على المسلمات فلا تكون جدلا، ولا تعتمد على المشهورات أو المقبولات فلا تكون خطابة. صناعة الشعر إنما تعتمد على خصوص المخيلات، القضية التي يبتكرها يبدعها خيال الإنسان وأفقه. ولهذا لا يوجد أحد منا لم يقرأ شعرا، وأول ما يقف عنده عند هذه الأبيات الشعرية يستخرج الصور التي ابتكرها الشارع والتشبيهات. هذه ما يعبر عنها بالقضايا المخيلة، تأتي من خيال الإنسان. الزاوية الثانية من حيث الغرض. الغرض من صناعة البرهان الوقوف عند الحق بما هو حق في الواقع. أما الغرض من صناعة الجدل إفحام الخصم وإلزامه. الغرض من صناعة الخطابة إقناع الجمهور، إقناع الناس. أما ما هو الغرض من صناعة الشعر؟ ليس الوصول إلى الحق. قد يريد الشاعر أن يصل إلى الحق، ولكن ليس مهما أن يصل إلى الحق وأن يثبت للطرف الثاني أن هذا هو حق، وليس همه أن يفحم الطرف المقابل، يفحم الطرف المقابل أو يسكت الطرف المقابل، وليس همه إقناع الطرف المقابل. المهم الغرض من إيجاد الشعر ما هو؟ خلق تأثير نفساني، خلق انفعالات عند النفس البشرية، ولهذا يتفاعل الجمهور مع الشاعر ويحلق كلما كانت قصيدته رائعة وخيالاته إبداعية وتصاويره فنية. كلما ازدادت القصيدة والأبيات إبداعا كلما تفاعل وكلما ازداد التأثير النفساني عند المتلقي وعند المستمع. هذا هو المراد من صناعة الشعر. النقطة الثانية، مقومات الشعر. الشعر يعتمد على ثلاثة مقومات. المقوم الأول الوزن، لا بد أن تكون القصيدة جميع أبياتها موزونة ومقصات، فالشعر يعتمد على الوزن وعلى القافية. والعلم الذي يهتم بالوزن هو ما يسمى بعلم العروض وليس العروض، وليس العروض. العروض بمعنى الحمل في علم المنطق والفلسفة. علم العروض وليس العروض، العروض. وهو ما يهتم بالأوزان الشعرية، وهناك أوزان خاصة يعتمد عليها الشعراء كمقياس لبيان أن هذه القصيدة على طبق الوزن أو أنها فيها كسر خارج عن الوزن. إذا لا بد أن تكون القصيدة موزونة. الركن الثاني، المقوم الثاني، نفس الألفاظ. لا بد أن يراعي الشاعر بالإضافة إلى الوزن في الأبيات، لا بد أن يختار الألفاظ التي بدورها تنفذ إلى قلب المتلقي ويحدث معه وتحدث معه تغيير وانفعال وتأثير. ولهذا قسموا الألفاظ إلى ألفاظ رقيقة وألفاظ خشنة، إلى ألفاظ عذبة وألفاظ وحشية، إلى ألفاظ مستأنسة وألفاظ غريبة. إذن عليه أن يبدع في اختيار الألفاظ، وعليه أن يبدع في تنظيم هذه الألفاظ، فلا يأتي بألفاظ كيفما اتفق. المقوم الثالث وهو العمدة والأساس المهم في التأثير، إذ قد يأتي إنسان بأبيات موزونة وألفاظ سلسة يفهمها الجمهور ولكن لا تؤثر فيهم. لماذا؟ لأنه لم يبدع في الصور الخيالية. إذا استطاع أن يبدع في الصور الخيالية أحدث تأثيرا في النفوس. ولهذا نجد أن أدباء الطف، أن خطباء الطف أبدعوا في الصور التي ترتبط بمصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من يقرأ أدب الطف يقف أمامه إجلالا واحتراما ويعجز أن يحبس دموعه من أن تنحدر على وجنتين أبدا. ولهذا نحن رأينا وسمعنا من القصص أن كثيرا ممن لم يدخل الإسلام بمجرد أن يسمع مرثية في رثاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام يتأثر. لماذا؟ لهذا الإبداع وهذه الصور الخيالية البديعة. هذه هي مقومات الشعر: وزن، ألفاظ دقيقة، وكلام مخيل. النقطة الرابعة، ما هي أغراض الشعر، الفوائد المترتبة؟ ذكر الأدباء أن الأغراض التي تدعو إلى الشعر فهي كثيرة، جميعها ينصب في إيجاد وخلق التأثير. قد يكون الغرض الداعي هو المدح يمدح، وقد يكون الغرض الداعي هو الرثاء يرثي، وقد يكون الغرض الداعي إثارة الحماس، وقد يكون الغرض الداعي هو الانتصار لعقيدة أو فكرة أو أديولوجية معينة، وقد يكون الغرض الداعي هو البعث على العمل الحسن وترك القبيح، وقد يكون الغرض الداعي هو الاستهزاء وما شابه ذلك، والهجاء وما شابه ذلك. إذن أغراض الشعر كثيرة، ولكن على الشاعر المنصف أنه لا يمدح إلا من يستحق المدح، ولا يذم إلا من يستحق الذم، ولا يهجو إلا من يستحق الهجاء. فلا تمدح الظالم ولا تهجو المظلوم. ليكون شعرك هذا تستطيع أن تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. النقطة الأخيرة، الجواب عن سؤالين. السؤال الأول، ما هو السبب في تأثير الشعر على النفوس البشرية؟ من خلال ما تقدم اتضح الجواب، لأن الشعر لا يعتمد على أمور محسوسة، إنما يعتمد على صور إبداعية، على صور خيالية. كلما حلق الإنسان في الخيال كلما انفعلت النفس مع ذاك العالم الخيالي. إذن السر في اعتماد، السر في تأثير الشعر على النفوس، لأنه يعتمد على مقدمات خيالية، على المخيلات. السؤال الثاني، بماذا يكون الشعر شعرا؟ كيف نفرق بين أن يقال هذه كلمة، هذا نثر، هذا شعر؟ ذكرنا أن الشعر إنما يسمى شعرا إذا كان الكلام موزونا يخضع للميزان العروضي، وكان مقفات يعتمد على قافية، واعتمد على تلك الصور الإبداعية. وهناك ما يسمى بالشعر الحر، له كلام بين الشعراء. هذا خلاصة وإجمال الكلام فيما يمكن أن يقال في صناعة الشعر. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الصناعة الخامسة، وهي أهم الصناعات بعد صناعة البرهان والجدل، هي صناعة المغالطة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.